بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحلتنا المتتابعة حول فقه مقاصد الشريعة الإسلامية للوصول إلى تفعيلها في دنيا الناس عند تنزيل الأحكام وعند فهم الآيات وعند دراسة الأحاديث وعند قراءة القرآن وعند القاضي وعند المفتي، حتى عند الإنسان العادي الذي ينبغي أن يعرف مقاصد الأحكام الشرعية حتى يمتثل للأمر ويمتثل للنهي وهو مدرك أنه يقوم بعبادة، يقوم بطاعة لله جل في علاه. في حلقات ماضية كنا نتابع التطور التاريخي لفكرة المقاصد من ظاهرة إلى مبحث أصولي في علم أصول الفقه إلى تطبيق وتنزيل في فقه الشريعة عند فقهاء الإسلام الكبار. وكنا قد تحدثنا عن الحكيم الترمذي وعن القفال الشاشي في كتابه محاسن الشريعة وعن أبي زيد البلخي وهو يتحدث عن مصالح الأنفس والأبدان وعند غيره، حتى استقر بنا المقام في هذه الحلقة لأن نتحدث عن القرن الخامس الهجري، هذا القرن الذي هو من القرون الذهبية في تاريخ فقه المسلمين، تكونت فيه المذاهب وانتشرت وتأصلت ودونت أفكارها وكتبت مباحثها واطمأنت إلى عديد من المؤلفات الكبيرة الموسوعية التي جاءت على أيدي علماء كبار. ومن هؤلاء العلماء إمام الحرمين الإمام الجويني رضي الله عنه، وهو فقيه شافعي، بل هو إمام الشافعية في زمانه. هذا الفقيه الكبير الذي تربى في بيئة علمية، فقد كان أبوه من كبار رجالات الفقه الإسلامي، له مؤلف أبي عبد الله الجنيني، أبو عبد الله الجويني، له كتاب مهم جدا في الفروق ما بين الكلمات والألفاظ والمصطلحات التي ترد في الفقه والأصول، وهو كتاب مهم جدا، بل ربما يعد من الكتب الأولى المطولة في هذا العلم ومن الكتب المهمة المتكاملة في هذا العلم، وهو علم الفروق، وهو علم له صلة كبيرة بمبحث المقاصد الشرعية التي نتحدث عنها. الإمام الجويني إمام الحرمين، هذا الرجل الكبير من رجالات الفقه الإسلامي ككل والفقه الشافعي على وجه خاص، وهو شيخ الإمام الغزالي حجة الإسلام وصاحب كتاب إحياء علوم الدين الشهير المتداول بين أيدي القراء المسلمين بمباحثه المختلفة وبالأسرار الكامنة فيه فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات وغيرها. نجد أنفسنا أن الإمام الجويني استطاع أن يقوم بما يمكن أن نسميه نقلة نوعية. هو لم يؤلف كتابا بعنوان المقاصد، ولم يكتب لنا مؤلفا في المقاصد الشرعية بصفة مباشرة كما فعل من قبله من علماء الشافعية الذين كتبوا في هذا المجال، وفي مقدمتهم القفال الشاشي في كتابه المعروف محاسن الشريعة. نحن نجد أنفسنا أمام فقيه أصولي، أمام متكلم أي عالم بعلم الكلام وأصول الدين، استطاع أن يمزج في منهجه بين التأصيل الذي يحدد الماهية ويحدد المفاهيم ويضبط المصطلحات، وبين التطبيق الذي هو تنزيل عملي. النقلة الكبيرة التي قام بها الإمام الجويني، أولا إدراكه الشديد لأهمية المقاصد الشرعية في دراسة الشريعة وفهمها وتنزيلها على دنيا الناس. ولذلك نجد عبارة وردت في كتابه الأصولي الشهير البرهان، يقول فيها: من لم يتفطن لمقاصد الشارع أو لمقاصد الشريعة فإنه لا يستطيع أن يستوعب الأمر والنهي. الأمر والنهي يعني أحكام الشرع، لأن الشريعة فيما تتعلق بالتكليفات الشرعية هي أوامر ونواهي: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، إلى غير ذلك، هي أوامر ونواهي. هذه الأوامر والنواهي التي وردت في كتاب الله جل في علاه أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن إدراكها ومعرفتها معرفة دقيقة واستيعابها حتى يمكن أن تتحول إلى أفعال وإلى سلوك، لأن الشريعة الإسلامية لم تجئ لكي تكون أحكاما معلقة في الفضاء يقرأها الناس ويستلذون لها كما يستلذون بسماع القرآن الكريم وتلاوته من مشاهير القراء، وإنما جاءت لتطبق، جاءت لتكون سلوكا يوميا في حياة الناس، سواء في مجال العبادات أو في مجال المعاملات. في مجال العبادات نحن لابد أن نؤدي هذه العبادات، ويكفي أن من بينها عبادات يومية مثل الصلاة. نحن هذه العبادة اليومية 5 صلوات في اليوم والليلة، إضافة إلى ما يقوم به الإنسان تطوعا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى من النوافل، أو قد تكون موسمية مثل الصيام ومثل الحج ومثل الزكاة، لها أوقات ولها مواعيد. وهذا أيضا أمر مهم، لأن من مقاصد الشريعة أن تؤدى هذه الأركان في مواعيدها وفي مواقيتها. يسألونك عن الأهلة، هكذا يقول القرآن الكريم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الله سبحانه وتعالى في رده على هذا التساؤل لم يحدد طبيعة الأجرام السماوية ولا طبيعة الأهلة ولا ما يتعلق بعلم الفلك، وإنما تحدث إلى الوظيفة العملية للهلال، إلى الوظيفة العملية لدورة اليوم فيما يتعلق بحركة الأرض حول الشمس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الحج عبادة من العبادات، ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا التعبير هنا واضح مربوط بالمقاصد، لأن الاستطاعة هي التي تجعل الأمر مفروضا والأمر واجبا والأمر لازما. أما الذي ليس لديه استطاعة للحج، سواء استطاعة بدنية أو استطاعة مالية أو أمن الطريق، استطاعة معنوية، في كل هذا يجعل الحج بالنسبة له غير واجب طالما هذا الظرف لا يزال موجودا وطالما هذه الأحوال لا تزال باقية. نعود إلى الإمام الجويني. الإمام الجويني قام بضبط عديد من المصطلحات أفرزت عنده تقسيم مهم جدا اتخذه المقاصديون دليلا في فهمهم من مقاصد الشريعة الإسلامية، بتقسيمها إلى ضروريات وإلى حاجيات وإلى تحسينيات. ربما للإنصاف نقول ليس الإمام الجويني هو الذي وضع هذا التقسيم منفردا، قد نجد له بعض الإرهاصات، بعض الأسس، بعض الإلهامات، بعض التأثيرات موجودة عند الإمام الباقلاني، عند ابن بركة الفقيه العماني، لكن نحن أمام فقيه كبير، ونتوقف أمام فاصل قصير ونعود. عدنا من هذا الفاصل لنستكمل إخواننا الذين يشاهدوننا في هذا البرنامج ما نتحدث فيه عن الإمام الجويني ودوره في موضوع المقاصد الشرعية وضبط مصطلحاتها ومفاهيمها. الإمام الجويني قام بجهود في هذا المجال في اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول في تأصيل المقاصد، وذلك بضبطها على ضوء المصلحة من خلال هذا التقسيم الثلاثي الذي قام به الإمام الجويني كتقسيم مبدئي، عندما قسم المصالح إلى مصالح ضرورية مثل حفظ الدين وحفظ المال، وإلى مصالح حاجية، وإلى مصالح تحسينية تكتمل بها الحياة. لكن الإمام الجويني لم يقف عند هذا الاتجاه، عند هذا التطور، عند هذه الإضافة. الإمام الجويني قام بإضافة أخرى في مجال تقعيد المقاصد، يعني وضع عدد من القواعد المقاصدية وتطبيقها تطبيقا في كتابه المشهور نهاية المطلب في دراية المذهب، كتاب فقهي كبير نشر في السنوات الأخيرة في أكثر من 20 مجلد، وهذا الكتاب في داخله ثروة كبيرة جدا في قواعد المقاصد وارتباطها بأبواب الفقه الإسلامي على تقسيم المذهب الشافعي. وهذا دور كبير، لأن عملية استخلاص القواعد وضبطها ثم تحريكها في الحياة العملية من خلال الأحكام التي يتلقاها المسلمون باعتبارها جزءا من حياتهم اليومية، هذا جهد علمي كبير لا يعرفه إلا من يكابده. ولذلك صح هنا قول الشاعر: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، أي من يعانيه، من يبذل الجهد فيه. ثم جهد ثالث أو اتجاه ثالث، وجهة ثالثة قام بها الإمام الجويني بعد أن قام في كتابه البرهان بضبط بعض مصطلحات المقاصد ووضع بعض القضايا الرئيسة فيما يتعلق بالتقسيم الثلاثي للمصالح الشرعية، وجدناه يقوم بعملية تطبيق متكاملة لنظرته في المقاصد ورؤيته للمصالح الشرعية في كتابه المعروف غياس الأمم في التياس الظلم. هذا الكتاب التطبيقي الذي من خلاله قام الإمام الجويني بتطبيق هذه المبادئ وهذه الأصول وهذه القواعد التي ضبطها وصحح مفاهيمها، بذل جهدا كبيرا في تنزيلها في مجالات متعددة هي المجالات التي يضمها هذا الكتاب المهم من كتب التراث الإسلامي، وهو كتاب غياث الأمم لإمام الحرمين الجويني. الكتاب يضم قضايا سياسية ويؤصل هذه القضايا السياسية ويربط ما بين قيمة العدل ونظرية حفظ الحياة في داخل بنية النظام السياسي الإسلامي. ولذلك هناك قيم كثيرة تنتشر وتتحرك مع الإمام الجويني في داخل هذا الكتاب لكي تبدو ليست ساكنة كما هي في كتب الفقه، وإنما متحركة كما هو الأمر في واقع الحياة. نجد أنفسنا أمام الإمام الجويني يتكلم عن وظيفة ودور الإمام والخليفة والحاكم من منظور مقاصدي، وتبرز هنا قاعدة من قواعد المقاصد الفقهية الكبيرة، وهي قاعدة أن تصرف ولي الأمر منوط بمصلحة الرعية. تصرف ولي الأمر هنا ما يتخذه من قرارات. ولي الأمر قد يكون هو الحاكم الأعلى رئيس الدولة، وقد يكون هو العالم، وقد يكون هو رئيس مجلس الشورى، قد يكون في مواقع مختلفة، كل هؤلاء من ولاة الأمور. التصرف الذي يتخذه ولي الأمر منوط، أي مرتبط في مجال مشروعيته، في مجال حله وحرامه، مرتبط بتحقيقه لمصالح الناس. وهذه رؤية مقاصدية واسعة تفتح الباب كبيرا أمام ضبط قواعد المشروعية في النظام السياسي الإسلامي. عندما يصدر القرار، هل هذا القرار صدر لمصلحة خاصة تخص هذا الحاكم أو هذا العالم أو هذا الوالي، أم هو لمصلحة عامة تخص المسلمين جميعا؟ هل هي تتجه لخدمة أبناء هذا الحاكم وأصدقائه ومن يجلسون معه، أو من يحققون مصالحه، أو أنها تتجه إلى تحقيق مصالح العامة للمسلمين، سواء كانت مصالح مادية تتعلق بزيادة مرتبات، تتعلق بصيانة المرافق العامة، تتعلق بتحفيز الاقتصاد، تتعلق بتيسير السلع، هذه كلها مقاصد. إذا اتجه القرار إلى تحقيق هذه المقاصد، هنا في نظرة الإمام الجويني المقاصدية في كتابه غياث الأمم، يكون هذا التصرف مشروعا، ويكون ما أصدره ذلك الولي من أولياء الأمور تصرفا مشروعا. ولذلك قالوا تصرف ولي الأمر منوط بمصلحة الرعية. الرعية هنا جمهور الأمة، جمهور المواطنين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لأنهم جميعا يعيشون في وطن واحد ويحتكمون إلى هذه القواعد الشرعية التي قد تتيح لغير المسلم أن يباشر حياته الدينية وفق دينه ووفق قواعد شريعته، ولكنها في المجال العام. الشريعة الإسلامية هي النظام العام المطبق الحاكم السائد. الإمام الجويني لم يحرك فقط المقاصد الشرعية في مجال التنزيل في هذا الكتاب من خلال النظام السياسي، وإنما حركها أيضا من خلال النظام الاجتماعي فيما يتعلق بالزواج، وفيما يتعلق بالضرورات، وفيما يتعلق بالحياة الإنسانية في المعاملات العادية بين الناس، ثم حركها أيضا في المجال الاقتصادي، وأشار إلى كثير من تطبيقات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تتخذ أصولا في فهم النص القرآني الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يأتي أهمية هذا الدور الكبير الذي قام به الإمام الجويني في تأصيل فقه المقاصد الشرعية، سواء في كتابه البرهان الذي أتى بتقسيم ثلاثي للمقاصد لم يكن متداولا ولم يكن معروفا، وإن كان عملية التقسيم نستطيع أن نجد إرهاصاتها كما قلنا عند فقهاء آخرين مثل الإمام البقلاني ومثل الإمام ابن بركة وغير هؤلاء، لكننا نجد أن عملية الضبط والإحكام والتصويب والتصحيح وضبط المفهوم و بيان التقسيمات وبيان الفروق، كل ذلك نجده عند الإمام الجويني في كتابه البرهان، وهو من الكتب الأربعة الرئيسية التي يشار إليها على أنها هي الكتب الأساسية في علم أصول الفقه. كتاب البرهان واحد من هذه الكتب الأساسية في علم أصول الفقه الذي تناوله بعد ذلك الفقهاء شرحا ودراسة ونظرا فيه وتحقيقا لقضاياه وحلا لبعض خفايا ومشكلاته، وشارك في ذلك علماء مختلفون ليس فقط من الشافعية الذين يتحدثون عن أصول الفقه من خلال الإمام الشافعي، وإنما شارك أيضا مالكية في شرح هذا الكتاب، كتاب البرهان للإمام الجويني، وفي مقدمتهم كان العلامة الإبياري الذي شرح كتاب البرهان في الكشف والبيان. ثم قام الإمام الجويني بمحاولة أخرى رئيسية، وهي وضع القواعد المقاصدية في محل التطبيق داخل بنية الفقه الإسلامي ككل، سواء في مجال العبادات أو المعاملات، من خلال كتابه الشهير كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب. ثم بعد ذلك قام الإمام الجويني بالتطبيق العملي الخاص بكل مجال من المجالات الحيوية في حياة الإنسان، الجانب الاقتصادي الذي يحمي العقل ويحمي المال ويحمي الدين، وكذلك إلى جوانب أخرى في كتابه غياس الأمم. وبالتالي قدم الإمام الجويني منظومة متكاملة فيما يتعلق بالبناء المقاصدي على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.